إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، ها قد أضلتنا أيام فاضلة، أيام مباركة، فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى ومما يعد من خصائص هذه الأمة المحمدية أن الله سبحانه وتعالى والى عليها بمواسم الخيرات والبركات، فمن ينقضي موسم من مواسم الخير إلا وأتبعه بموسم آخر، فما إن ينتهي رمضان وينقضي رمضان حتى تأتينا هذه الأيام والآلة وهي أيام العيد، فإن أيام العيد إخواني في الله أيام فاضلة فضلها ربنا سبحانه وتعالى من عنده ومن لدنه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما دخل المدينة فوجدهم يلعبون في يومين فسأل عن ذلك، فقالوا يا رسول الله إن هذين يومان كنا نلعبهما في أيام الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. فدل ذلك على أن عيد الفطر وعيد الأضحى من الأيام التي أرادها ربنا جل وعلا أن تكون أياما لأهل الإسلام يظهرون فيه الفرح والسرور والبهجة والحبور، فلله الحمد من قبل ومن بعد. حديث إخواني في الله عما يتعلق بهذه الأيام المباركة، أيام الأعياد، وإلا الحديث فيها يطول، لكن حسبي إخواني في الله في هذا المقام أن أشير بعض الإشارات إلى بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، وهي أخطاء لربما قد يقع فيها من يغفل عن تعلم أحكام العيدين. ومن هذه المسائل إخواني في الله، من أهم المسائل التي ينبه عليها ودائما العلماء يركزون عليها، ما يتعلق بمسلك الناس، مسلك الناس الذي ينحدر يكون حالهم في رمضان على قمة من الجد والاجتهاد في الطاعة والعبادة، لكن متى من سلخ رمضان إذ بهم يرجعون القهقرة، فتجد أن الكثير منهم يترك الواجبات، وهذه مأساة يا عبد الله، يا من ذقت طعم الإيمان وحلاوة العبادة كيف ترضى بالدنية في دينك؟ تجد كان الناس في رمضان يحرصون على صلاة الجماعة، يؤدونها في بيوت الله سبحانه وتعالى فرضا بعد فرض، الفجر في المسجد والظهر والعصر كذلك والمغرب والعشاء، وهلم جر، تجدهم يحرصون على الواجبات وعلى الفرائض والأركان، لكن متى ما ينقضي رمضان ويدخل العيد تنظر في الصفوف تجد العد التنازلي، تجد بدأ تكون ثلاثة صفوف صفا تجد صفا واحدا وهكذا. وهذا إخواني في الله مما لا يجوز، فإن كان من ترك الواجبات فهذا إثم، وإن كان من ترك النوافل فهذا خطر عليك. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما قالت أم سلمة كان أحب الأعمال إليه ما داوم عليه العبد وإن كان شيئا يسيرا، أحب الأعمال إليه ما داوم عليه العبد وإن كان شيئا يسيرا. ليس العبرة يا عبد الله بالكم، لكن العبرة يا عبد الله بالاستمرار، بأن تستمر بالطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. فهذه من الأخطاء إخواني في الله التي تلاحظ على كثير من الناس في أيام الأعياد، أنهم يتفلتون من الأحكام الشرعية، فذاك الذي مصر أو الذي كان مقبل على الواجبات تجده يتقاعس ويتهاون فيها ولا يؤديها، وقس على ذلك التغير التام والعام الذي يقع ويطرأ في المجتمعات ومع الأفراد. كذلك إخواني في الله من الأخطاء التي تقع عند الناس في أيام الأعياد ما يكون من بعضهم، وهذا طرف نقيض، هؤلاء تركوا العبادة، ومنهم من خصصوا الأعياد بعبادة، من خصصوا الأعياد بعبادة، تجد أن بعض الناس إذا دخل عليهم رمضان العيد يأتون ببعض الأدلة أو عبادات الشرعية ويقحمونها في العيد، ويجعلون أن وقتها هو العيد وأن لها الأجر ولها الفضل مضاعف، مثل ما نبه عليه بعض العلماء ما يتعلق بزيارة القبور. بزيارة القبور تجد أن بعض الناس يعتقد أن زيارة القبور في أيام الأعياد لها فضل ولها مزية ولها درجة مضاعفة، وبعضهم يظن يقول هذا من باب المواساة، كما أن الأحياء يزورون الأحياء فلا بد الأحياء يزورون الأموات من باب نواسيهم. هذا ليس بصحيح، وقد صرح ببدعية هذا المسلك، وهو أنك تعتقد بهناك بوجود مزية في زيارة القبور وفي الأعياد. ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز. وأيضا كذلك من تخصيص العبادات ما يفعله بعض الناس، تجدهم في ليلة العيد خاصة، في ليلة العيد خاصة أن المساجد أبواب المساجد تفتح وربما نودي لها. ماذا عندكم؟ قالوا عندنا إحياء ليلة العيد، إحياء ليلة العيد، وذلك بأنهم يصلون صلاة ويريدون لهذه العبادة ولهذه الشعيرة أدلة. منها يقولون قال عليه الصلاة والسلام: من أحيا ليلة العيد، ليلة عيد الفطر والأضحى، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. من أحيا ليلة عيد الفطر وعيد الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وهذا الحديث لم يصح، بل حتى من الشافعية من ضعف ابن حجر رحمه الله تعالى صرح بأن هذا مضطرب الإسناد ولا يثبت. ابن القيم رحمه الله تعالى قال: لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم شيء في إحياء ليلة العيد. فلا يخصص العيد بشيء من القيام، فما نجده من تجمعات الناس في ليلة العيد في بعض المساجد وترفع فيها الأصوات وتقام فيها الصلوات، هذه من البدع ومن المحدثات. إذن إخواني في الله، فلا يخص العيد بشيء من العبادات إلا بما جاء ورده وجاء ذكره في الأدلة الشرعية. أيضا إخواني في الله، من الأخطاء الذي يقع فيها الناس في أيام الأعياد ما يتعلق بتقاعسهم عن صلاة العيد. تجد بعض الناس مثل هذه الليلة مثلا ينشغلون بترتيب أمورهم وتحضير لوازمهم الشخصية ولمن تحت أهاليهم، فلربما يدخل عليهم الليل ويكون في حال السهر والسمر لربما إلى بزيغ الفجر أو إلى الفجر، فبعضهم يواصل الليل في النهار. لكن الشاهد أن بعضهم إذا صلى الفجر، بعضهم لا يصلي الفجر وللأسف يبدأ الانحدار من صلاة الفجر، لكن الإشكال إذا صلى بعضهم الفجر لربما يتثاءب ويتقاعس فيرجع إلى بيته وينام. وصلاة العيد يا عبد الله، يقول أخي صلاة العيد سهل أمرها، ما في شيء، حضرنا ما حضرنا، البركة فيكم. لا، ليست البركة فيكم يا عبد الله، وأنت ما فيك بركة، لا، البركة فينا وفيك. فينبغي إخواني في الله الشخص يحرص على صلاة العيد، وما جاء التهاون والتقاعس لأداء صلاة العيد إلا بعدما استقر في الأذهان على أنها عبارة عن نافلة، عبارة عن نافلة، وأن الأمر فيها ميسور. يا عبد الله، ولو قلنا أنها نافلة مثلا وجدلا، لو قلنا أنها نافلة هي ليست كأي نافلة، فإن النوافل تختلف، النوافل والسنن ليست على درجة واحدة، هناك نوافل وسنن مستحبة وهناك نوافل وسنن مؤكدة، مؤكدة. وصلاة العيد من السنن المؤكدة على قول من قال بسنيتها، قال بأنها مؤكدة. ما معنى مؤكدة؟ بأن نبينا قد داوم عليها، فما ينبغي التفريط فيها على القول بالسنية، ما ينبغي التفريط فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها قط في حياته، وإنما داوم عليها وعلى الخروج لأدائها. هذا إذا قلنا بالسنية، فما ظنك يا عبد الله أنك إذا علمت أن النبي قد أمر بها، كما جاء في الصحيح من حيث معطية أن رسول الله أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور إلى المصلى في عيد الفطر وعيد الأضحى والعواتق، كان يأمر هؤلاء أن يخرجوا الحيض والعواتق وذوات الخدور يخرجهن إلى المصلى عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك بلفظ الأمر، ومنه استفاد العلماء على أن ذلك من الواجبات التي ما ينبغي أن ينظر لها بهذا المنظار الذي نرى الناس ينظرون من خلاله، أنها سنة، أنها نافلة، إن صلينا الحمد لله، ما صلينا ما يضرنا. لا يا عبد الله، بل يضرك، قد تدخل في الإثم. وهذا القول محكي من الأقوال المشهورة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، من الأقوال المحكية عنه في المذهب، أنه يقول ماذا بفرضية ماذا صلاة العيد، وأن قد تصل إلى فرض الكفاية، إلى فرض الكفاية، بل له قول بأنها على الأعيان كذلك. ومما يدلك على أهمية صلاة العيد أنها من قوتها من قوتها أن إذا تزاحمت مع الجمعة كادت أن تسقطها، كادت أن تسقطها. المسألة المشهورة إذا كان العيد في الجمعة ماذا تصلي أنت بالخيار؟ إن صليت العيد تسقط الجمعة، لم تصل العيد وجب عليك الجمعة. الشاهد أن العيد من قوته زاحم الجمعة، إذن هو ليس نافلة، ليس نافلة، له قوته، له قوته وله هيبته لدرجة أن صلاة العيد تزاحم صلاة الجمعة. وهذا إخوانا في الله تنبيه لهؤلاء الناس الذين يتهاونون في صلاة العيد، فإن هذا من الخطأ ومن الأخطاء الفادحة. فعليك يا عبد الله إذا صليت الفجر وتمالكك التعب والجهد عليك أن تكمل وتجاهد في صبرك واستمرارك حتى تصلي العيد، وبعد ذلك نم يا عبد الله ما شئت أن تنام، لكن تنام وأنت قرير العين، تنام وأنت قرير العين بأدائك لهذه الشعيرة العظيمة، تعتبر من أعظم شعائر أهل الإسلام، وهي أنك تصلي صلاة العيد. أيضا إخواني في الله من الأخطاء المذكورة في باب الأعياد ما يتعلق بأمر التهنئة، بأمر التهنئة من الأعياد. إخواني في الله ثبت عن سلفنا الصالح أنهم يهني بعضهم بعضا، وهناك قاعدة عند العلماء، وهذا أمر قد يشكل عند بعض الناس، باب التهنئة هل له ضابط؟ نعم، بعض العلماء يذكر لنا ضابطا في التهنئة التي تجوز أن تحكى بين الناس، قال كل ما كان فيها دعاء، إذا كان فيها دعاء فلا بأس، فإن هذه من التهنئة لأنها دعاء على شكل تهنئة. وأصح من هذا قد ورد عن سلفنا الصالح أنهم كان بعضهم يهنئ بعضا بقولهم تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنك. ثبت ذلك عن جبير بن نفير رحمه الله تعالى أنه حكى ذلك عن أصحاب رسول الله، عن أصحاب رسول الله أنهم كانوا في أيام الأعياد إذا التقى بعضهم ببعض قالوا هذه العبارة تقبل الله منا ومنكم. ومنهم من أثبت ذلك عن بعض الصحابة كعن أبي أمامة وعن واثلة، وإن كان في أسانيدها مقال، لكن بالجملة ثبت ذلك عن سلفنا الصالح أنه يهنئ بعضهم بعضا. حتى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن هذه العبارة تقبل الله منا ومنكم، قال ما زال الأمر عندنا على هذا، يعني هذا الذي اعتدنا عليه، هذا الذي اعتدنا عليه، قال فلا أرى في ذلك بأسا، فلا أرى في ذلك بأسا. وهكذا علماؤنا من المعاصرين رحمهم الله تعالى هم على هذه التهنئة وعلى مشروعيتها وعلى جواز أن يهنئ بعضنا بعضا بها، فلا عجب. وكذلك ما قلنا هذه وما كان مشابه لها تحت هذا الضابط، كل ما كان فيه دعاء مثل من العائدين من الفائزين. ما معنى من العائدين؟ أنك تعود هذه المواسم فترة بعد فترة، من الفائزين أو من المقبولين، هذه كلها عبارة عن تهنئة فيها دعاء، فهذا يجوز، كل ذلك يجوز إذا كان فيها تهنئة بها معنى الدعاء. وإن كانت هناك بعض التهنئة فيها نظر، لكن هذا المقام لا يسع إلى ذكرها. الحاصل إخواني في الله التهنئة مشروع، لكن من أخطاء الناس، وهذا الذي أردت من هذا المقام، من أخطاء الناس في التهنئة أن بعض ربما يقدم التهنئة على السلام، يقدم التهنئة على السلام، وهذا كثير، تجد أن بعض مع كثرة الوفود وكثرة الزيارات إذا مد اليد سرعان ما قال تقبل الله منه ومنكم حالكم من العائدين، طب أين السلام عليكم؟ فالسلام مقدم، فلا تجعل هذه التهنئة مقدمة على السلام يا عبد الله، بل السلام هو المقدم، تسلم ثم بعد ذلك تهنئ ما شئت. وأيضا كذلك من الأخطاء أن بعضهم لربما يصاحب هذه التهنئة بالتقبيل، يصاحبها بالمعانقة والالتزام، وهذا لم يثبت، هذا لم يثبت عن سلفنا الصالح أن يجعل هذا مع هذا، وإنما حسبك يا عبد الله المصافحة، وأما المعانقة والالتزام إنما تكون لأحوال مخصوصة، إما لقدوم مسافر أو طول غيبة كما جاء ذلك عن بعض العلماء فلا بأس، أما لمثل هذه المسائل فلم يثبت أن السلف كان يقبل بعضهم بعضا في باب التهنئة للأعياد. كذلك إخواني في الله ما يتعلق من أخطاء الناس في باب الأعياد ما يتعلق بالتكبير، ما يتعلق بأمر التكبير. التكبير مشروع، دل عليه كتاب ربنا جل وعلا كما في قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولتكبروا الله على ما هداكم. وقد صرح العلماء أن التكبير من أعظم العبادات ومن أعظم القربات، أنك ترفع صوتك بالتكبير، لا كما يظن الكثير من الناس، بعض الناس يبخل على التكبير، يبخل في تكبير الله سبحانه وتعالى ولا يلهج بتكبير الله، مع أن العلماء كما صرح بذلك سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قال: والتكبير من القربات العظيمة، من القربات العظيمة. فإذا علمت أنه من القربات العظيمة إذن لا تتقاعس يا عبد الله في أنك تلهج بذكر الله سبحانه وتعالى وبتكبيره جل في علا. ولم يثبت عن نبينا صيغة صريحة واضحة بحيث هذا نلزم الناس بها، لكن حسبنا إخواني في الله ما ورد عن سلفنا الصالح. ثبت عن أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنهم كانوا يكبرون الله سبحانه وتعالى، وقد أثبتت تكبيراتهم في كتب السنن والمعاجم والمصنفات، تكبير سلمان الفارسي، تكبير عمر بن الخطاب، تكبير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فعندك هذا الجيل الراقي قد كبروا الله سبحانه وتعالى، وهم من أعلم الناس بمراد الله وأعلم الناس بشريعة الله جل وعلا. فعليك يا عبد الله أن تنظر في تكبير القوم فتأخذ بتكبير أي واحد منهم، والمشهور الذي عليه درج الناس: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. جاء بتشفيع التكبير، وجاء كذلك في رواية عند ابن أبي شيبة بماذا؟ بتثليث التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهناك ذلك عدة تكبيرات. الحاصل أن التكبير يشرع. أخطاء الناس في التكبير يمكن أن نجعلها في أمرين اثنين. الأمر الأول أنك كما سمعت الذي جاء في القرآن ولتكبر الله، أنت مطالب بتكبير الله سبحانه وتعالى. الذي جاء عن سلفنا الصالح أنهم ما خرجوا عن مراد القرآن، أنهم كبروا الله سبحانه وتعالى. إذن فإقحام بعض الألفاظ في التكبير تجد أن ليس لها مدخل، مثل الصلاة على الآل، الصلاة على الزوجات، الصلاة على أصحاب الترضي على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، تجد أنه ليس له علاقة بالتكبير، ليس له علاقة بالتكبير لا من قريب ولا من بعيد. ومن نبه العلماء على أن هذه الزيادات ينبغي أن لا تدرج في تكبيرات العيد، كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في فتح الباري لما ذكر تكبيرات الصحابة وعددها رحمه الله تعالى قال: وقد أزاد الناس وأضاف الناس تكبيرات ليس لها أصل، ليس لها أصل. وهذا الذي مشهور عند بعض العامة والمتناقل عند المذهب أنهم يضيفون الصلاة والترضي على الأصحاب وعلى الزوجات وعلى الآل، وهذا كله لم يثبت عن نبينا، وما وليس كذلك هذا مراد القرآن، لأن القرآن ألزمك بتكبير الله سبحانه وتعالى، فأنت تدور حول فلك التكبير: الله أكبر، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، كل ذلك في تكبير الله، وهذا الذي أراده الشرع والذي كان عليه سلفنا الصالح. الخطأ الثاني من أخطاء التكبير إخواني في الله ما يتعلق بالتكبير الجماعي، بالتكبير الجماعي. وقد نبه العلماء قديما وحديثا على هذه الظاهرة، أن بعض الناس لربما إذا تكلموا بصوت واحد. وما يتعلق بالتكبير إخواني في الله بإمكان نجعله على خطأين اثنين، وقد نبه على ذلك صاحب المواهب الجليل، نبه على ما يتعلق بالتكبير في أمرين اثنين وهم بين إفراط وتفريط. فبين صاحب هذا الكتاب، صاحب كتاب المواهب الجليل، بين رحمه الله تعالى أن بعض الناس إذا ذهب إلى المصلى ما تجد أحدا يكبر الله سبحانه وتعالى سوى المؤذن، هكذا صرح، قال: إلا المؤذن، تجد أن المؤذن يكون في المقدم ويكبر الله، يكبر ويكبر ويكبر، وإن كان أحد من المؤذنين ساعده. طب أين بقية المصلين؟ الكل ينظر. ثم قال: والكل ينظر إليه. قال: وهذه بدعة، وهذه بدعة، أي أنك يا عبد الله تظن أن هذا الذي يكبر الله. والآن عندنا الميكروفونات مثلا، تجد أن هناك جماعة تبقى عند الميكروفونات تكبر، فبعض الناس في الأطراف يرون أن هؤلاء قد أسقطوا عنا الندبية. لا، ما سقطت عنك الندبية، بل أنت مطالب بالتكبير. إذا أنت يا عبد الله تريد أن تكبر، تريد الأجر، لا فقط تقتصر على السماع، بل عليك أن تكبر، عليك أن تكبر. فلا يكون التكبير منك بالسماع، وإنما التكبير يكون منك بالتلفظ، بالتلفظ. ولهذا صرح العلم بأن هذه مخالفة، بأنك تبقى في المصلى وبعض الناس يأتي مبكرا ومع ذلك ما نطق ببنت شفة، ما تكلم بكلمة واحدة ولا أخرج حرفا واحدة، ما قال حتى الله أكبر، سكت، يجلس في ناحية وينظر في السماء وينظر في الساعة وينظر في الأصحاب ويؤشر يمين طيب أسكت أبدا. لا، ما يجوز هذا يا عبد الله، هذه قربة، قربة عظيمة تفوت عليك الدقائق، عليك أن تظهر مظهر أهل الإسلام، وذلك بأن تكبر، بأن تكبر يعني أن ترفع صوتك بالتكبير. لا بأس أنك تستريح إذا تعبت من رفع الصوت، لكن بعد ذلك تعوض تكبر. اشغل نفسك يا عبد الله بهذه الشعيرة بتكبير الله سبحانه وتعالى، هذه فرصة مواتية لا تتسنى لك إلا في العمر مرة أو مرتين يا عبد الله في مثل هذه المصليات. الآن خطأ الثاني، أنا بعض الناس ماذا يفعل؟ لا يكبر، لكن ما مشكلته؟ أنه يكبر التكبير الجماعي، تجد الناس على نغمة واحدة ارتفاعا نزولا صعودا كلهم على ماذا؟ على مرتبة واحدة. هذا النغم وهذا السير على هذا الحال كذلك صرح العلماء، كما ذكر ذلك صاحب حاشية العدوي بأن ذلك بدعة، صاحب المواهب الجليل ذكر أن ذلك بدعة، وكذلك من العلماء الشيخ التوجري رحمه الله تعالى رسالة في الإنكار على ذلك، الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ منع ذلك، سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى منع من ذلك، اللجنة الدائمة الشيخ العثيمين، كثير من العلماء منعوا من هذه الظاهرة ما تتعلق بالتكبير الجماعي، وأن هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، إنما السنة أن الكل يكبر عن نفسه. لا بأس، صحيح بعض الأصوات قد تتداخل، يعني هذا الصوت يدخل مع هذا الصوت فلا بأس يدخل، لكن أنت متى متعمد أكون على نغم واحد؟ لكن إذا تداخل الأصوات فما في شيء، لكن أما يتعمد المصلى من أوله إلى آخره شرقا وغربا كلهم على نغم واحد، هذا يا عبد الله قد رماه العلماء بالمخالفة، بل منهم من صرح بأن هذا من الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، لأن لم يؤثر عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك. فعين إخواني في الله أن نحرص على أن يأتي أيام الأعياد ونحن على دراية بهذه الأحكام، وأن نحرص إخواني في الله على التطبيق لبعض السنن، وفعيد الفطر له سنن، وقد بيّن ذلك سلفنا الصالح. روى الإمام الفريابي رحمه الله تعالى عن سعيد المسيب رحمه الله تعالى أنه قال: سنة الفطر ثلاث، سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، إذن الصلاة تكون في المصلى، وهذه السنة، وهذا الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه كان يأمر أصحابه وكان يخرج بهم إلى المصلى إلى الخلاء فيخطب بهم ويصلي بهم عليه الصلاة والسلام، ويكون ذلك مشيا لمن استطاع، مشيا لمن صلى. أما إذا من بعدت عليه المسافة أو بلغ الجهد فما استطيع، عنده أسرة وعائلة صغار وكبار، أو عندهم زمنة وعندهم مرضى وعنده نسوة فما يستطيع أن يفارقهم وأراد مركوبا فلا بأس بذلك، لكن من كان عنده قدرة ولا يجد غضاضة في المشي فالأفضل أن يمشي، يمشي ما قال سعيد المسيب: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، وطبعا تمام السنة أنك إن رجعت ترجع بطريق آخر، كما جاء ذلك صريحا في السنة في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يذهب في طريق ويرجع من طريق آخر. الأمر السنة الثانية كما قال سعيد، قال: والأكل قبل الخروج، الأكل قبل الخروج، هذا من سنة عيد الفطر، أنك قبل أن تخرج فلا تخرج صائما، لا اكسر الصوم، فهذا اليوم يوم عيد. وقد جاءت السنة يعني بيّنت كيف يكون كسر الصوم، يكون بأكل التمر، بأكل تمر، تجعل عندك تمر في الصالة في الثلاجة وأنت خارج تتناولها وترا، تأكل ثم تذهب، تأكل أنت وتأكل وتؤكل من معك، ولا تخرج وأنت صائم، ويكون أكلها في البيت ولا يكون ذلك في المصلى كما يكون في بعض الناس يوزعون التمر، بعض أنكر هذا، لكن أنت عندك سعة في بيتك قبل الخروج عليك أن تأكل تطبيقا للسنة. والأمر الثالث الاغتسال، أنك تغتسل، وهذا إن لم يثبت عن نبينا لكن ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يغتسلون، ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب، ثبت ذلك عن ابن عمر أنه كان يغتسل. علي بن أبي طالب سئل، سأله رجل عن الاغتسال، قال: اغتسل كل يوم إن شئت، اغتسل كل يوم إن شئت، فقال رجل: يا علي لا عن هذا أسألك، أسألك عن الغسل الذي هو غسل، أي أراد الغسل الشرعي، فقال: يوم الجمعة ويوم عرفة والفطر والأضحى. وهذا إسناده صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه، فكان سلفنا صالح، بل من علم من حكى الإجماع، أجمع الأمة على استحباب الغسل ليوم العيد، وكذلك يصاحب الاغتسال التجمل والتزين. فإن ذلك ذلك من السنن التي كان عليها السلف الصالح. وكان ابن عمر إذا خرج إلى صلاة العيد تزين بكامل زينته رضي الله تعالى عنه. فهذا إخواني في خلاصة هذه المسائل، ولا مسائل كثيرة وكثير متعلقة بأحكام العيدين، وبعضها قد يعرفها الأخوة حفظهم الله تعالى، لكن حسبنا التنويه والتذكير بما ذكر. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.